كتاب الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام، وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الماتع فتاوى ضحمة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أصلح الله حالك شيخنا.
حياك الله وبارك الله فيك،
ودمت أنا في صحة وعافية.
جزاك الله خيرا يا أحمد.
شيخنا، قبل أن ندخل إلى أسئلتنا، لفضيلتكم أيضا كلمة بخصوص الانتخابات الرئاسية وما أثير حول الهيئة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، وسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق بين المصريين جميعا مسلمين وغير مسلمين، ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واهتدى بهديه واتبع سنته اليوم الدين. أما بعد أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الذين رشحوا لرئاسة الدولة الهيئة الشرعية حتى الآن لم تعلن تأييدها أو ترشيحها لأي أحد، وما نسب إليها من أنها رشحت فلانا هذا غير صحيح. الهيئة الشرعية التقت المرشحين الإسلاميين جميعا لكل مرشح على حدة، وعندها موازين تزن بها الأشخاص حتى تستطيع أن تفرق بين هذا وذاك. وانتهينا الحمد لله من لقاء الجميع، بقي أن نختار الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. ستناقش هذا الموضوع في جلسة المغلقة غدا إن شاء الله الاثنين، ثم تدعو إلى الجمعية العمومية للهيئة، وعندئذ نعلن الاختيار. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاختيار من هو الأصلح، ولاختيار من ينقذ مصر مما هي فيه، هو لذلك والقادر عليه. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. إذن شيخنا، في القضية فيها مباحثة وفيها مشاورة، ونسأل الله رب العالمين سبحانه وتعالى أن يوسعنا الخير،
لا يوم الأربعاء إن شاء الله،
نسأل الله التيسير من عنده، إن ربي على كل شيء قدير. يعني نحن نعيش مرحلة مهمة في تاريخنا وفي تاريخ مصر، والقضية بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، فنسأل رب العالمين أن يوسع لنا كل خير
سبحانه وتعالى.
شيخنا سائل بيسأل بيقول: عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وكذلك يعني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اتخاذ الكلب للحراسة والزراعة، فكيف نوفق بين الحديثين؟ وأنا الآن يعني عندي مزرعة للكلاب، فهل يجوز ذلك أم لا؟
اتخاذ الكلب للزرع والمشية وغير ذلك الأشياء التي أبيح فيها اتخاذ الكلب محدودة محصورة،
نعم،
لكن اتخاذ الكلب لا يعني شراء الكلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، فجمع بين ثمن الكلب وبين مهر البغايا.
نعوذ بالله.
فثمن الكلب لا يجوز اطلاقا، لكن اذا فرضنا ان شخصا اضطر لاتخاذ كلب بسبب مشروع،
نعم،
ولكن لم يجد كلبا الا بالشراء، له ان يشتري والبائع هو الذي يأسم. يأسم.
وإذا الفرق ما بين سؤال أخونا أنه عنده مزرعة، لا يعني ثمن الكلب حرام تماما، أما قضية الاتخاذ قضية أخرى.
ثمن الكلب حرام بالنص،
فلا يتعامل هذا التعامل ويبتعد عن هذه التجارة، ولا يتعلل بجواز اتخاذ الكلب للحراسة والزرع وما شابهه. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك، تفضلي.
لو سمحت بس حضرتك، انا كتب كتابي على ابن عمك وسافر العراق، ومن هناك كان بيبعت لي الفلوس باسمي انا، ولما رجع اتجوزنا واتطلقنا. دلوقتي فلوس العراق بتتصرف، وهو عايزني انا اروح اجيب له الفلوس اللي كان باعتها باسمي والمفروض ان هي بتاعته. انا ليا حق في الفلوس دي ولا لا؟ وجزاكم الله خير.
طب سؤالي أختي، هو كان بيرسل أموال عشان تجهيز،
عشان إيه؟
عشان تجهيز ولا عشان أمواله هو بيرسلها عشان تحفظيها له يعني؟
لا، عشان أمواله هو.
طيب أبشري بخير،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. سؤال أختنا أم صلوز الشيخ.
طيب
الآن الحمد لله فرجت أزمة من ضمن الأزمات التي تتلاحق على أهل مصر، الأموال التي كان يرسلها إخواننا الذين كانوا يعملون في العراق، الحوالات الآن تصرف. فأختنا تقول يعني كانت قد عقد زواجها أو قرانها على ابن عمها زواجها، وبعد ذلك جاء وتزوجوا وكان يرسل لها بعض هذه الحوالات، وبعضها لم تصل بعد هذه الأزمات التي حدثت للعراق، ثم الآن هي طلقت وبتقول إنه هذه الحوالات كانت تأتي باسمها هي، فابن عمها يطالبها الآن أن تذهب حتى تصف هذه الحوالات وتعطيها له، فبتسأل هل لي أنا حق في هذه الأموال؟
إذا كان يرسلها على أساس تبقى في الأموال في مصر لكن لحسابه هو، عليها من باب الأمانة أن تسحب الأموال وأن تعطيه لها. أما إذا كان يرسل لها كتمليك لها هدية أو نفقة أو غير ذلك فتكون الأموال لها. الأمر يحتاج إلى معرفة لماذا كان يرسل الأموال باسمها.
أختنا عمة الله قالت هذه ماله هو، هذه أمواله هو.
أمواله إذا يا أمة الله هذاك الله غفر لك ولنا إذابي، فاسحبي هذه الأموال وأعطيها لابن عمك، هذه هي أمواله هو.
نسأل الله أن ييسر الخير، بارك الله فيك. أخونا أبو معاذ من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي، بارك الله فيك،
أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق.
آمين يا رب العالمين.
فضيلة الشيخ، هل تذكر الأسئلة التي طرحتها عليك في الحلقة الماضية؟
هذا
لأني لم أسمع الإجابة فضيلة الشيخ.
أنا على ما أذكر كنت تسأل عن سؤال في الربا.
نعم في الربا، هل تسمح لي أن أذكر الأسئلة مرة أخرى؟
طيب بس أنا زي ما أخ أبو معاذ نريد السؤال بدون التفصيل الفقهي السابق، يعني نحن سمعنا التفصيل الفقهي في المرة الماضية ولم نتمكن من سماع السؤال، فالآن اشرح في السؤال بارك الله فيك والشيخ يجيبك.
السؤال، إذا كان لي على رجل دين فأكلت من بنته، هل هذا فعلا يعتبر سحت أم لا؟ السؤال الثاني، إذا شفع لي رجلا شفاعة فأهدى إلي هدية، هل أخذها منه إذا كان عليه دين مني يعني؟ واضح؟
يعني أنت اسأل الآن، إذا كان لك على رجل دين وأكلت من ماله، هل هذا حرام؟
لا.
والسؤال الثاني إذا
نعم، هل هذا سحت كما قيل في الحديث؟
والثاني السؤال الثاني
إذا كان على رجل، إذا كان لي على رجل دين فأهدى لي هدية، هل أقبل هذه الهدية أم لا؟
أبشر يا أخي، بارك الله فيك، بارك الله فيك أبا معاذ، الشيخ يجيبك إن شاء الله، أصلح الله حالنا وحالك، تفضل.
كذلك إذا كان رجلا لا قضى لي مصلحة من المصالح فأعطيت له هدية، هل يقبلها أم لا؟ هل تقبل مني أم لا؟ أو العكس، إذا قضيت مصلحة لشخص معين.
أبشر وصل السؤال، الشيخ يجيب إن شاء الله، جزاك الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا أبو معاذ من الجزائر له أسئلة عديدة، بيسأل بيقول إذا كان لي على رجل دين ثم أكلت من ماله، هل هذا يعد سحتا؟
إذا كان يشك في أنه يدور الطعام لأنه مدين له فهذا يعتبر سحتا، لكوارد الربا فيها فاشن وحضره من أن يأكل أو يشرب أو أي شيء من عن أمن. سيدنا عمر
رضي الله تعالى
عنه وارضاه كان له دين على أحد الصحابة الكرام، وهذا الصحابي هذا رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يأتي رطب في وقت مبكر فيقدم هدايا، أرسل إلى سيدنا عمر كما أرسل غيره، فسيدنا عمر نظر إلى أنه في دينه له عليه فرد التمر، فالصحابي رد أجزاء بالمال ورده لعمر وقال له لا خير في مال يمنعك طيبة تمرتي.
الله أكبر.
نعم. فعاد وقبل الهدية. والحقيقة أن عمر هنا كان لو أخذه في المرة الأولى مباشرة قد يكون فيه فتح باب للدائنين أن ينتفعوا بأموال المدينين.
نعم.
إذن هنا المسألة ترجع إلى هل يشك في أن هذا مرتبط بالدين أم لا؟ فإذا شك أنه مرتبط بالدين فلا يقبل. ومن باب أولى إذا علم أنه مرتبط بالدين وليس مجرد شك لا يأخذ شيء. لما إذا تأكد يقينا بأن الأمر كان فيه هذا قبل أن يكون في دين كان بينه هذه المعاملة.
نعم.
يعني قبل أن يكون في دين كان فيه كان يدعو إلى الطعام وهذا يدعو إلى الطعام والتبادل.
وتهادي بينهم.
لم يكن من قبل دعاه إطلاقا إلى الطعام ثم دعاه بعد أن أصبح على يديه. لماذا إذن؟ فأنا يجعل فيه شك.
بارك الله فيك، نستقبل أخونا أبو مؤمن تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي أنا أقول يعني أخذت سلفة من شخص. أخذت سلفة من شخص وهذا الشخص المال الذي أخذه كان قرضا للبغية. هل تسمعني سيدي؟
نعم أسمعك أخي، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. أخذت هذه السلفة من شخص وقد أخذها هو قرض ربوي وتفهمت معاه معناتها باش يرجع حاله على قدر السلفة، معناتها إذا كان أخذت 1000 أرجعوا 1000.
نعم
نعم بارك الله فيك.
أبشر أبا مؤمن جزاكم الله خير.
وقال لي بسؤال آخر.
تفضل.
هو لا يخص ولا الموضوع ولكن في مسألة الإجهاض.
طيب الإشهار والزواج وما غير المعاملات المالية المعصرة إن شاء الله نرجعها إلى مشايخنا طوال أيام الأسبوع أو عندنا البرنامج القادم دكتور عبد العظيم بدر يحفظه الله تعالى يعني يجيب عن هذه المسائل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. شيخنا أخونا أبو معاذ له سؤال آخر لكن الشاهد أن سؤاله الأول هذا وسؤاله الثاني كذلك أنه لو كان له على رجل دين وأهدى له هدية أو أكل من ماله فضيلتكم قلت إن شك أن هذا الإطعام أو هذه الهدية مرتبطة بالدين يبقى إذن هذا سحت ولا يجوز إن تيقن أن هذا بعيد عن قضية المال الذي استدانه منه هذا الشخص يبقى إذن يقبل هذه الهدية ويأكل من مال الشخص ولا شيء عليه
ويؤكد هذا لو كان هذه المعاملة بينهم قبل أن يكون في دين.
نعم لو كانت معاملة يعني بينهم قبل الدين.
قبل الدين. نعم.
أختنا أمة الله السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
من فضلك عايز أكلم حضرت الشيخ.
الشيخ معك تفضلي سؤالك.
حاضر. من فضلك أنا بشتغل لوحدي وجوزي بيشتغل بس أنا بشتغل أحسن منه وبنينا بيت سوا بس هو مش مديني حقي في البيت وأنا عندي فلوس أكثر منه وأنا فأنا بشتري ذهب بس ما لا لم أخبره بأنني أشتري الذهب وأضع أموالي في البنك لأنه لا يريد أن يعطيني حقي في البيت فأنا أشتري من ورائه لا أخبره فهل علي وزر في هذا؟
أبشر يا أمة الله بارك الله فيك. أخونا رمضان السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
رمضان من نصف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ إخبارك بحسن في الله والله.
بارك الله فيك علي صوتك أخ رمضان.
أصل الله عز وجل أثر قرارة الراحة ما أنا وشيخني.
أصلح الله حالك. سؤالك يا أخي قطع اتصال. طيب أبو معاذ أيضا من الجزائر بيسأل هذا السؤال الثالث بيقول لو أن رجلا قضى له مصلحة ثم أخونا أبو معاذ أهدى له هدية هل يقبل هذا الشخص هذه الهدية والأمر بالعكس لو أن أبا معاذ يعني قضى لشخص مصلحة أيضا ثم أهداه هذا الشخص هدية هل يقبلها أم لا؟
هنا لا مانع أن يقبلها إلا إذا كان موظف في شركة أو موظف كذا ويقوم بهذا العمل باسم الشركة أو لأنه مندوب الشركة فعندئذ لا يأخذ شيئا إنما يؤخذ يكون للشركة نفسها وهذا واضح في عندما يكون موظف خاص بالمشتريات.
نعم
الهدايا تأتي فيشتري المكان الذي جاءت منه الهدايا
نفسه تميل إلى ذلك يعني
وقد يكون المكان آخر أفضل
فحتى لا يغلب مصلحته على مصلحة الشركة يبقى إذن لا يقبل هذه الهدايا من باب الأول
إذا كان صلة بين الهدية وبين عمله ووظيفته ووظيفة الآخر.
بارك الله فيك. أخونا أبو مؤمن من تونس بيقول هو أخذ سلفة من شخص ولكن هذا الرجل هذا المال مال من قبض ربوي وهو اتفق مع يعني صديقه هذا أو صاحبه أنه سيعطيه المال كما هو يعني هو لا شيء بينهما من الأمر الربوي لكن هو بيقول إنه هذا المال الذي أخذته إنما كان أخذه هذا الشخص من قبض ربوي.
لا المال في خبيث في ذاته وفي مال خبث عن طريق الكسب.
نعم
الخبيث في ذاته كلحم الخنزير والمحرمات من الطعام وهكذا هذا خبيث في ذاته لا يقبل.
نعم
ولا يجوز للمسلم أن يقبل خمرا أو زير. هناك ما هو قد خبث عن طريق الكسب مثل مال الربا، فالمال نفسه جنيهات أو ريالات وكذا
ليس خبيثا في ذاته،
ليس خبيثا في ذاتها، لما خبث عن طريق الكسب كسب ربوي. المال المسروق، مال مغصوب، أي مال من هذه الأموال التحريم الخبث يأتي من طريقة الكسب. إذا غير طريقة الكسب غيرت الطريقة أصبح المال حلالا. فإذا هنا المال الذي اقترضه صديقه وأعطاه له ليس خبيثا في ذاته فلا يحرم، لكن الأولى أن يرد له المال وينصحه بأن يتخلص منه حتى لا يتخلص من الربا. هذا الأولى، أن يرد الدين لصاحبه ويكون له خذه ورده مرة أخرى حتى لا تقع في الربا.
يعني نصيحة له ألا يتعامل هذا التعامل الربوي، نصيحة لصديقي ألا يتعامل هذا التعامل الربوي فيرد له هذا المال ويرده إلى البنك. أخونا سعد، السلام عليكم. تفضل.
وإزيك حضرة الشيخ؟
بارك الله فيك.
كنت عايز التأذنة بس أسأل الشيخ كده إن شاء الله، القسط حلال أم حرام؟
القسط نعم.
القسط، أنا بجيب حاجات قسط مثلا وأنا بقسط على كذا سنة، على مثلا سنتين أو سنة، على قدر الإنسان اللي هو على قدر دخله. يعني أنا بجيب الحاجة دي مثلا بألف جنيه، هو اداني منها 200 جنيه، فالمتين دي ما باخدش على قسط، باخد على 800 اللي هي بالدقية 25% مثلا من قسط على مدة سنتين أو 18 شهر أو حسب مقدرة الإنسان اللي هو بالدقية. أنا بتفق معاه إن هو مقدرتك على كم شهر، إن أنا قسط لك 800 جنيه دي.
نعم.
هي هي 25، فإن كانت على سنة هي على 2، هي على 4، على أي على أي سنة.
لكن 25 على الباقي.
25 على باقي اللي هو ما يدفعش منه على الباقي. يعني اللي دفع ما خدش على القسط، اللي هو اتبقى بس ال 25% اللي هي بتتبقى على الباقي.
حاضر اخي سعد. الشيخ الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. اخونا عماد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ؟
بارك الله فيك، تفضل.
ازيك يا حضره الشيخ؟
حياك الله يا بارك الله فيك.
لو سمحت كنت عايز اسال بس حضرتك، انا كان في واحد صاحبي اعطيته مبلغ حوالي 2000 جنيه. فاخدت عليه وصل امانه يعني وبتاع، فكان هو واخده على اساس ان هو يعمل بيه مشروع او اي حاجه، فخد الفلوس صرفها. فانا محتار صراحه، اعطى عليه الوصل ولا اصبر عليه ولا اعمل ايه بالظبط؟ انا مش عارف صراحه.
حاضر اخي عماد، بارك الله فيك. اخونا وليد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
والله كنا عايزين نسال الدكتور على، يعني انا عندي رغبه ان اشتري سياره بالتقسيط، ففي بنوك بتعمل المعامله الاسلاميه زي بنك التنميه الزراعي، فهل المعامله دي جاهزه ان اتعامل مع البنك مثلا زي بنك التنميه الزراعي ان اشتري منه عربيه بالتقسيط؟ وايه الشرط اللي ممكن مثلا يعني يفسد العقد لو العقد جائز؟ يعني هل ان انا مثلا ادفع مقدم واقسط الباقي؟ ممكن هو مثلا احط غرام التاخير او اي شيء من الاشياء دي؟ انا قرات لحضرتك كتير في الكتاب بتاع اللي هي المعاملات الاستثمار المعاصره.
ايوه نعم. ايوه
بسرعه يعني. فبصراحه الجزئيه دي عايز استفهم يعني.
ابشر اخ وليد، جزاكم الله خير. اخونا محمود من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم
تفضل.
اردت اسال فيما يخص تفسير بيع العينه.
نعم
شكرا،
جزاكم الله خيرا اخي، بارك الله فيك. وفي اهل الجزائر وفي اخواننا جميعا في كل الاقطار. شيخنا اسئلتنا عديده.
يا مرحبا.
اختنا امه الله من المغرب تقول هي بتعمل في عمل وحدها تتكسب مال، وزوجها كذلك يعمل في عمل وحده، واشترك في بناء بيت، ولكن يعني الزوج ما أعطاه حقه في هذا البيت. فبتقول هي الآن بتشتري ذهب وبتضع أموالها في البنك، ولكن كل هذا بدون علم الزوج.
أموالها أم أموالها؟
أموالها هي من عملها الذي تعمل به.
طيب هي تخرج للعمل وتترك البيت، هذا لا يستدعي أن تنفق جزءا من المال على المنزل؟ هذا ما تخرج العمل بحق الزوج هنا. فإذا نقول لا تدخري إلا بعد أن تنفقي، تشترك مع الزوج في الإنفاق على الجميع، زوج وزوجة والأولاد، ويتبقى لا مانع من أن تحتفظ به لأن لك ذمة مالية مستقلة
ما دامت،
بس من باب حسن العشرة أن يعلم الزوج.
يعني هي بتقول أنا متخوفة أن يحدث مثل ما حدث في البيت.
في مثل هذا قد يكون مبررا عدم إعدامي، لكن هي أن تشارك في الإنفاق في البيت.
تشارك في الإنفاق في البيت.
نعم.
لأنها اقتطعت بعضا من وقت البيت في العمل.
بعضا.
خليه بعضا. نعم أنا أعلم أنه قضية العمل قضية شاقة صعبة تأخذ الوقت جميعه. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهدي نساءنا.
آمين يا رب.
أختنا أمة الله من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك أنا عايزة أطرح سؤال.
تفضلي دكتور، معك سؤالك.
هل يجوز لرجل أن يشتري قطعة أرض وهو يعمل بالتربية العقارية بأموال نفس القسم، ثم تلك الأموال يستعملها في مشروع آخر، وبعد ذلك أتى العملاء لكي يستردوا الفلوس بتاعهم فلم يجد الفلوس، وأراد ذلك الرجل أن يقترض مالا من البنك قرض رباوي، فقلت له بأن ذلك حرام ولا يجوز شرعا، من الأفضل أن تبيع تلك القطعة وترد إليهم أموالهم أحسن من أن تقترض أموالا من الربا، فلم يستجيب لي. والآن يريد أن يبيع تلك الشقق على الورق دون أن يبدأ في الأساسات، وقلت ذلك لا يجب أن تبيع شققا على الورق دون أن تبنى على الأرض، فقال أن هذا العمل عملا مباح، هل هذا صحيح أم لا؟ وشكرا.
بارك الله فيك أمة الله من الجزائر، وإن شاء الله الشيخ يجيبك. أولا أخونا سعد شيخنا بيسأل عن القسط، حكم البيع بالتقسيط وضابط هذا البيع، وبخاصة وهو يقول يعني مسألة صعبة إن هو في بيعه أو شرائه يأخذ هذا المقدم أو هذا الجزء من المشتري، وبعد ذلك بيضيف 25% على الباقي.
باب التقسيط المجمع بحثه بالتفصيل واصدر قراره، وقرر المجمع مع بيان الواقع العملي موجود في كتابي موسوعة القضايا الفقه المعاصرة، وموجود في فقه البيع والاستيثاق، والقضايا الفقه المعاصرة موجودة على الانترنت يستطيع أن يرجع إليها ليعرف الشروط. فمن الشروط أولا في البيع لابد أن تكون العين المبيعة موجودة حين العقد. لكن مسألة البيع على الورق الأرض موجودة هذا عقد استصناع وليس عقد بيع، وهو جائز كاستصناع وليس كبيع. ولذلك كتبنا عقدا أسميناه عقد بيع وإنشاء، فجعلنا البيع للأرض، الأرض موجودة، وإنشاء المبنى، فيمكن أن يكون هكذا عقد بيع وإنشاء، بيع الأرض وإنشاء للمبنى أو عقد مقاولة أو عقد استصناع، إذا فهم معنى الاستصناع. هذا عقد الاستصناع. البيع نفسه لا يتم إلا بعد أن يكون المبنى مهجورا، لأن كما قلنا من شروط صحة البيع وجود المبيع حين العقد. لما أن يبيع قبل شيء غير موجود هذا لا يجوز، إنما يجوز في عقد الاستصناع. وبعد أن يوجد المبنى تماما ويمكن هنا أن يتم البيع.
شيخنا هنا سعد له ضابط آخر وسؤال آخر يعني سنسأله، ولكن بعد أن نتلقى هذا السؤال أختنا أم إسلام. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته. أيوة
تفضلي أختي.
بعد إذن حضرتك الشيخ بس سؤال كده صغير.
الشيخ معك تفضلي سؤالك.
أيوة شيخنا بعد إذنك. إحنا بنشتري دقيق من الفرن من واحد عنده فرن يعني، فهم قالوا لنا أكبر حرام لو إحنا اشترينا من دقيق من الفرن، هل هو حرام ولا حلال؟ وقالوا لنا كمان كده كده بيكو هنبيعه من غيركو هنبيعه، فالصح ايه؟
حاضر ام اسلام،
شكرا شكرا جدا،
بارك الله فيك، يكون سهل وكده. سؤال اخونا سعد شيخنا هو في صعيد مصر، وبيأتيه بعض الناس يشترون منه بعض الاشياء. فأول شيء فضيلتك نبهت عليه انه لا تبع ما ليس عندك، لابد ان تكون السلعة موجودة اولا ويتعقد عليه هذا التعاقد. القضية الثانية انه هو بيقول انه مثلا هذه السلعة بألف جنيه، بيأخذ 200 جنيه كمقدم من الشخص الذي يريد السلعة، ثم يضع 25% على الجزء الباقي.
هذا غير جائز، يعني ممكن يحسب هذا نفسه لا مانع يحسب ما شاء، إنما في بيع المرابحة لابد أن تكون نسبة من العقد بالكامل وليس من المتبقي. والأمر سهل، لو فرضنا أن نحسب العقد بالكامل الجزء المتبقي 25 بالكامل 25 15 يعني ممكن المبلغ الذي يريده يأخذه، ولكن ليس بهذه الطريقة،
ليس بهذه الصيغة، يعني الصيغة الحرام.
المبلغ يكون نسبة للثمن بالكامل ما تقدم وما تأخر وما أخذه وما هو دين، وليس على الدين فقط.
نعم،
هذه نقطة أرجو أن يتنبه لها إخواننا وأبناؤنا المقاولون الذين يتعاقدون، وبعض الملوك التي تتعاقد الأرباح ربح على الجزء المتبقي أي الدين غير جائز، وإنما بيع المرابحة في الفقه الإسلامي تكون نسبة على الثمن بالكامل. هو استطاعني أن يحدد لنفسه، يعني مثلا هو باع وأخذ الربع مثلا وأخذ ثلاثة أرباع، وهو يريد مثلا على الدين 10% أو 15%.
هو إرادته هو أو يعني
نعم
سعيه في
يحسب الربح. يحسب على المبلغ كله، يحسب هذه النسبة على الدين كم تكون على المبلغ الكامل، 10% مثلا على المبلغ الكامل، إذا نكتب هكذا بيع كذا والربح 10% من الثمن، تم تقديم كذا مبلغ كذا والباقي دين يسدد بطريقة كذا،
لكن يكون مبلغ معلوم كله عند التعاقد.
لابد،
لكن لا يكون يقول نسبة على الباقي هكذا بدون،
لا غير جائز،
بدون معرفة
القيمة. لا يعرف كاملة. يعرف ولكن غير جائز.
نعم،
ربط هذا بالدين فليس بيع مرابحة. بيع مرابحة بالنسبة اشتريت بكذا أبيعه بربح كذا بالكامل، ثمن بالكامل.
بارك الله فيك شيخنا. أخونا سالم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بالله يا شيخ، احنا في تونس فيها بنوك معناها إسلامية اسمها الزيتونة والرحمة، غير أن الأمر منها مشكوك فيه. ألو.
نعم أسمعك.
نعم، العمل المشكوك فيه حبيت نثبت معناها شنو الشروط يكون بنك اسلامي معناها.
ابشر يا سالم، بارك الله فيك، اصل الله حالنا وحالك. اخونا ايمن، السلام عليكم. قطع اتصال. طيب شيخنا اخونا عماد بيسال سؤال، بيقول يعني هو كان له صديق واخونا عماد اعطاه مبلغ 2000 جنيه واخذ عليه وصل امانه، ثم هذا الصديق اضاع هذا المال مع ان اخونا عماد الاصلي انه كان اعطاه هذا المال حتى ينميه، فاضاع هذا المال، فبيسال يعني ماذا اصنع، يعني احرك وصل الامانه او 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 ماذا اصنع؟
وان كان ذو عسرة فنظرة ميسرة،
او انه معسر.
نعم، اما اذا كان مواطنا فيمكن ان يحرك وصل الامانه لا مانع اطلاق، اذا كان موسرا ويعلم انه موسر ويستطيع ان يدفع ولم يدفع، استطاع ان يرد المبلغ ولم يرد المبلغ. اما اذا كان معسر فعليه ان ينتظر بدون اي زياده.
طيب ايضا شيخنا هنا ضابط اخر، انه عماد بيقول هو اخذ صديقه هذا اخذ الالفين جنيه حتى يشغلها، فيعني لابد ان يكون عندهم ايضا ضابط انه يعني كيفيه التعاقد على 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 هذه الاموال وادخالها في تجاره، ومعرفه بعد ذلك الربح من الخساره، والخساره تكون على صاحب راس المال والربح يكون بينهما، يعني لابد ان تكون القضيه قضيه منضبطه، لا ان يوضع المال هكذا وياخذ عليه وصل امانه ثم بيقول انه هو اخذ المال حتى يشغله لي والآن المال قد ضاع.
إنه ليس قرضا،
هو ليس قرضا
بل استثمار. علي أن يعرف، يعني كان يجب عليه أولا أن يعرف في مال الاستثمار، ثم أن يكون بينهما عقد، ثم أن يرى بنفسه خضوع الاستثمار هذا، يرى بنفسه استثمر في ماذا، مواضع معينة تكون موجودة فعلا وليست مسألة وهمية.
نعم،
من شركات كثيرة تقوم بمثل هذا في شركة في أعمال وهمية لا أصل لها ولا وجود لها، فعليه كان عليه أن يتثبت من هذا. لكن إذا ثبت له أن صديقه معسر فنص الآية الكريمة يجعله عليه أن ينتظر، وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى ميسرة.
فإذا هو بيتثبت من هذه الأمور أولا قبل أن يدخل في هذه التجارة.
نعم،
ثم بعد ذلك إن كان صديقه هذا معسر يبقى إذن هو مأمور بأن ينظره.
نعم،
وأيضا قضية وصل الأمانة في هذه التجارات قضية
وصل الأمانة إذا كان
ضبط،
يعني إذا كان المال مضاربة فالمضارب أمين والمال تحت هذه أمانة وليس في ضمان، لكن إذا فرط أو قصر أو خان يضمن.
نعم،
إذا خان وصل الأمانة لضمان، إذا وجد أنه قصر أو فرط أو خان يعني متى أصبح المال في ضمانه له أن يطالب بهذا المال.
جزاكم الله خير يا شيخنا. أخونا أشرف من قطر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ أحمد؟
أصلح الله حالك، بارك الله فيك.
جزاك الله خير وجزا كل البشاق على قناة الرحمة والعاملين،
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
لو سمحت يا أخي عايز أعرف قيمة الذهب اللي هي يعني عليها الزكاة، هل المرأة تلبس كام جرام؟ وبعد اللبس يعني 100 جرام أو 80 جرام، ما أنا مش عارف تحديد الجرامات، فلو سمحت تكلمني أنا الشيخ عايز أعرف بس إيه اللي يحل لها اللبس كم جرام والمخزون أدفع له زكاة وبديع.
أبشر أخ أشرف، بارك الله فيك. أخونا أيمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت عايز أستفسر عن حاجة كده.
تفضل شيخ معك.
المال الربوي اللي هو بتاع البنوك يجوز اعطائه لاشخاص معلومين او غير معلومين على سبيل الهدية ام لا؟ ولو في اللي معاه هذا المال الربوي اعطاه لاخيه وهو مستحق له جدا، فهل يجوز ام لا؟ وشكرا وبارك الله فيك.
جزاكم الله خير، اصل الله حاله. اختنا ام محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
الله يبارك فيك. انا موظفه وبلغت 56 سنه وكنت ناويه اسوي معاشي، فبعدين يعني بيشوروا عليا انني اعمل تحسين دخل على اساس ان المعاش يزيد، معناه اني هدفع فلوس في مقابل ان المعاش يزيد، ده يعني اشاره عن حرام كل حلال.
تحسين دخل هتدفعي مبلغ من المال في مقابل انه المعاش يكبر بعد الخروج يعني.
ايوه.
ابشري ام محمود. جزاك الله خيرا. شيخنا اخونا وليد بيسال، يعني يريد شراء سياره بالتقسيط، وبعض بنوك الائتمان هنا بتضع بعض العروض لشراء السيارات بالتقسيط، فبيسال عن شروط شراء سياره بالتقسيط اصلا، وهل يجوز شراء من هذا البنك ام لا؟
لا بد ان يعرف الشروط. الشروط موجوده في كتابي في خيال معاصره، موجود فيها بيع بالتقسيط وفي قرار المجمع، فلرجع اليه لان الامر دقيق.
نعم،
هو موجود في الكتاب بالتفصيل.
وينظر ايضا بعد ذلك في معاملات البنك، وهل هو بنك
اسلامي
ام غير اسلامي.
نعم.
وهذه شروط كلها موجوده، يراجعها اولا قبل ان يقدم على.
نعم.
هذا الشراء.
نعم.
اخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت، هو الاستفسار قد يدخل تحت المعاملات وقد يحصل تحت بند الحلال والحرام.
المعاملات فيها حلال وحرام ايضا. تفضل.
الموظف في المصلحة الحكومية،
نعم،
هل من حقه استعمال مثلا كهرباء المصلحة في عمل شاي أو في شحن هاتف تليفون أو ما إلى ذلك كمصلحة شخصية وليست لمصلحة العمل؟
أبشر أخ عبد الرحمن، بارك الله فيك. أخونا عبد العزيز، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
تفضل.
أنا تاجر مجوهرات ذهب، أريد أن أسأل الشيخ، هل بيع الذهب إلى أجل هل يجوز أم لا؟ وعلما أن البضاعة تبقى عندي حتى يعني اكتمال الثمن، هل هذا يجوز أم لا؟ سؤال ثاني كذلك يا شيخ.
نعم.
حول الوعد بالبيع، هل يجوز أم لا؟
أبشر، بارك الله فيك. أخونا محمود من الجزائر، شيخنا بيسأل عن تفسير بيع العينة.
بيع العينة حيلة ربوية، يعني يذهب إلى شخص ويشتري منه سلعة بالتقسيط أو بالأجل، فمثلا ذهب واشتراها ب150، ثم بعد أن يشتريها يعود إلى البائع، وقد يكون هذا يتم وهو في محل البائع لم يخرج من مكانه، يقول له أنا بيع هذا لك نقدا ب120 فقط، فيقبل ويعطي من هو قائم بوظيفة الشراء، لأن لا يوجد شراء ولا بيع، يعطي 120. إذا كان أخذ 120 ويردها بعد سنة 150، هو قرض ربوي.
نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، كيف إذا تبايعتم بالعينة.
بارك الله فيك شيخنا. أمة الله من الجزائر تقول، هل يجوز لرجل أن يشتري يعني قطعة أرض بأموال الناس، ثم بعد ذلك يعني هو كان أخذ أموال من الناس عن طريق أن يقول لهم سأدخلها لكم في تجارة أو ما شابه، واشترى بهذه الأموال أرض، وبعد ذلك هناك الآن الناس يطالبونه بأموالهم، فقال أنا سأخذ قرض حتى أسدد للناس أموالهم. أختنا أمة الله قالت له بيع الأرض وسدد للناس أموالهم.
أحسنت.
نعم، لكن أحسنت. هو قال لها طيب الآن أنا سأبيع للناس شقق، ولكن بيع شقق على الورق، يعني لا يوجد بناء أصلا، وإنما هو اشترى هذه الأرض التي هي بأموال الناس أصلا، ثم سيبيع للناس بعد ذلك شققا بأموالهم على الورق.
نعم، أنا أشرت إلى هذا من قبل، فإذا كان يستطيع فعلا أن يبني بهذه الأموال ثم يبيع فلا مانع، بس الأصل لا يدخل في مثل هذا اللي كان له مال، رأس مال، إنه ليس عنده رأس مال ويقترض ليشتري الأرض ويقترض ليبيع شقق وهو ليس عنده أصل رأس مال، فما نصحته به الزوجة جزاه الله خيرا هو الأفضل أن يبيع هذه الأرض ويسدد الديون، ولا يدخل في مثل هذه الأمور إذا كان عنده رأس مال يدخل به.
نعم، القضية هكذا يعني ليست قضية منضبطة، أنه سيأخذ من الناس أموالهم ويشتري بها أرضا ثم بعد ذلك يبيع للناس على أرضيهم شققا وهو أصلا ليس عنده ما يبني به.
نعم،
يعني القضية ليست منضبطة.
نعم،
فإذا هو يبيع هذه الأرض ويسدد الناس أموالهم.
نعم،
أم إسلام بتقول يعني هم يشترون الدقيق من شخص عنده فرن، ومن الواضح أن هذا الدقيق دقيق مدعم، فيعني بعض الناس أرشدوهم أنه حرام عليكم أن تشتروا هذا الدقيق من صاحب هذا الفرن، لأنه هذا الدقيق يعني بيع هذا الشخص له بيع غير صحيح قانونا ولا شرعا. فهي بتقول أنه صاحب الفرن قال لو اشتريت ولا ما اشتريتوش كده كان أنا بيع الدقيق.
يعني أنا يمكن يقوم بالإبلاغ عنه، لأن هذه خيانة للدولة، تعطيه دقيقا لسعر معين ليقوم بصناعة الخبز المدعم.
نعم،
الذي الناس في حاجة إليه وعلى خاصة الفقراء والمساكين، إذا كان يبيع الدقيق فهذه خيانة ولا يجوز لأحد أن يشترك فيها، فمن اشترى الدقيق اشترك في هذه الخيانة، ثم الأولى أن يبلغ عن هذا عن صاحب المخبز هذا حتى يغلق، لأن هذا لا يستحق أن يأخذ مثل هذا الدقيق ولا أن يقوم بالخبز.
نعم، سائل بيسأل ويكون عنده محل وبيسأل عن الزكاة، بيقول الزكاة تكون على سعر الجملة للبضائع أم على السعر القطعي؟ هذا نص سؤالي.
بضاعة نهاية المدة الزكاة على سعر الجملة وليس القطع، لكن علي أن نعرف ما الذي يزكى وما الذي لا يزكى، لا بد من هذا، لأن هناك عنده أصول ثابتة لا تزكى. الديون المجمع قسمها إلى قسمين، ديون مرجوة الأداء يزكيها المسلم أعمال الحاضر، وديون غير مرجوة الأداء مثل ديون معلومة مثلا هذه لا تزكي إلا ما تقوضت، وما تقوضت زكيت مرة واحدة فقط وليس عن السنوات السابقة، والبضاعة تباع بالقيمة السوقية، تقدر بالقيمة السوقية.
القيمة السوقية اللي هي سعر الجملة ولا
سعر السوق بالنسبة للجملة؟
سعر السوق بالنسبة للجملة.
نعم،
وإذا هو بيقدر هذه البضاعة بالقيمة السوقية بسعر السوق بالنسبة للجملة.
نعم،
سعر السوق الآن.
الآن نعم،
ليس كما اشترى
اليوم الذي به، وليس بالقيمة الدفترية. القيمة الدفترية يعني كم كلفته السلعة، القيمة السوقية قيمتها في السوق، هو يملك القيمة السوقية وليس الدفترية. لأنه فرضنا أنه اشترى شيء بمليون وأصبح بمليونين، إذا هو يملك مليونين، بمليون ولكن أصبح بخمسمائة ألف، إذا هو لا يملك إلا خمسمائة ألف.
طب شيخنا، ما الفرق ما بين القيمة الدفترية وبين البيع القطاعي أو القيمة القطاعي؟
القيمة الدفترية كم كلفته،
كم كلفته؟
نعم، بغض النظر ما سعرها الآن. هذا لا يحسن، لا تحسن الزكاة على هذا،
على القيمة الدفترية
إطلاق.
نعم،
لأنه يملك القيمة السوقية وليس الدفترية.
لو ثمنها في السوق الآن،
الآن يعني لو أراد أن يبيع هذه السلعة دي مرة واحدة جملة وباعها،
قيمتها كم؟
فهل ينظر إلى بكم اشترى؟
لا،
إنما سينظر إلى قيمتها الآن.
ينظر بقيمتها الآن لكن بسعر الجملة.
سعر الجملة،
هو يزكي على هذه القيمة بسعر الجملة
إن شاء الله
وليس بسعر قطاعي.
نعم.
أخونا سالم من تونس بيقول يعني من منة رب العالمين سبحانه وتعالى عليهم بعد هذه الثورة التي قامت في تونس، افتتحت عندهم بعض البنوك الإسلامية، لا تقول أنها إسلامية، لكن أخونا سالم بيقول في النفس شك من معاملات هذه البنوك، فيريد أن يسأل يعني عن هل هذه البنوك إسلامية أم لا. وطبعا هو سمى بنوك،
وعلي أن نرسل لنا صورة من العقود سواء بالفاكس أو على البريد الإلكتروني على
الموقع.
نعم، الموقع هنا في رسالة صورة من العقد
من تعاقدات هذا أو تعاملات هذه البنوك،
هذه البنوك حتى نخبره بأنها صحيحة أو غير صحيحة.
بارك الله فيكم. أخونا أشرف من قطر بيسأل عن نصاب الزكاة، نصاب الذهب، زكاة الذهب، وبيقول يعني الحجم اللي تلبسه المرأة وما زاد عن ذلك يزكى، يكون
النصاب 85 جراما، هذا نصاب الذهب.
نعم،
الذهب الذي لا يلبس ولا يبلغ النصاب عليه أن يزكى. أما إذا كان يلبس بصفة عادية وهو يعني يناسب عرفا يناسب المرة التي تلبس هذا الذهب، أي هو ليس فيه صرف ولا بذخ ولا ما فوق طاقتها أو غير عرفا لا يناسبها، لا مناسب لها. إذا كان مناسب لها فالأفضل هنا، فيجوز هنا إذا أن الجزء الذي تلبسه لا يزكى، إنما الذي لا يلبس أو الذي يدخر هذا يزكى، يضم إلى داخل الأموال ويزكى.
إذا قضية ما تلبسه المرأة شيخنا قضية خاضعة للعرف.
نعم،
وما زاد عن ما هو خاضع للعرف هذا يبقى إذن هو الذي سيزكى إذا بلغ هذا النصاب 85 جرام.
لكن يضم إلى باقي الأموال.
نعم،
يعني الذهب عنده قدرة رقية،
يضم الذهب قدرة
رقية وعنده بضاعة نهاية المدة، ليك ما كل هذا وزكيت 2.5%.
بارك الله فيك شيخنا. أخونا أحمد من اليمن، السلام عليكم.
عليكم السلام،
تفضل
أستاذي، كيف حالكم؟
أصلح الله حالك وحال إخواننا في اليمن.
مرة أنا انقرضت من بنك يعني مبلغ واشتريت فيه دراجة نارية، وهذا ربا يعني يعتبر، فإيش الحل يعني؟ بيع الدراجة ولا كيف؟ ممكن لو سمحتم تفيدونا بما أعطاكم الله.
بارك الله فيك أخونا أحمد، أصل الله حالنا وحالك. أخونا علي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت أسأل بالنسبة لعائد البنوك، لو أنا خدت العائد من وديعة وسلمت الجمعيات خيرية لإنفاقه في مطراه يعني، وقلت لهم إن ده عائد بنوك.
نعم،
وما خدتش انا منه حاجه، اساس اللي مش هيتوزع للفقراء لاي اوجه، كان في بعض الجامعات بتقبل عوائد البنوك لو العميل ما خدهاش.
حاضر يا اخ علي، جزاكم الله خير. اختنا انتصار، السلام عليكم.
الشغل بتاعنا في التسجيل بس حضرتك ما جاوبتش عليا.
اتفضلي سؤالك يا اختي. ما اسمع،
ايوه ممكن نسال حضرتك سؤال تاني؟
اتفضلي سؤالك الاول.
عايزه بس اجيب لها
يعني أنا لم أستبين السؤال، لكن
لسه سرر ولم تجب عنه،
هكذا تخبر على ما إحنا لسه عندنا أسئلة أصلا يعني عديدة. أخونا أيمن بيقول أموال الربا التي هي خارجة عن طريق البنوك التخلص منها، هل يجوز التخلص منها عن طريق إعطائها لبعض الأقارب؟ وقال أخو هذا الذي قد أودع في البنوك، أو إعطائها هدية لبعض الأشخاص الذين لا يعرفهم أو يعرفهم.
أولا لابد من التوبة، يعني يجوز أن يستمر التعامل بالربا وإخراج الربا، وإنما بنص الآية وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فأول شيء لابد من التوبة.
نعم.
تاب عندئذ يأخذ رأس المال وما زاد من الأموال البوية يخرجها في ليس كهدية لأنه ليست ملكا له، يتخلص من مال حرام فتعطى للفقراء المساكين للأيتام،
وإذا هذا تخلص وليس هدية
ولا توزع كهدايا.
نعم، تخلص وليس هدية.
نعم.
ويخرجها في الصالح العام
والفقراء والمساكين والأيتام وهكذا.
بارك الله فيك. أم محمود بتسأل عن تحسين الدخل بعد المعاش، يعني هي الآن ستبلغ حد المعاش بعد 10 سنوات أو ما شابه، وبعض زملائها أشاروا عليها إلى ما يسمى تحسين الدخل.
هل هو المعاش تكميلي؟ المعاش تكميلي إذا كان هنا يعني الدولة التي تعطي هذا المعاش المعاش الأصلي ثم المعاش التكميلي كراتب شهري بعد أن يحال الشخص إلى المعاش، لا منع منه، لأن المجمع أقر المعاش الحكومي وافتى بحله جواز المعاش الحكومي. لكن إذا كان المبلغ الذي يدفع بعد الخروج معاش ستأخذ مبلغ متجمعا فهذا لا يجوز، لأن المبلغ المتجمع هو مبلغ الذي دفعته الحكومة أو الوزارة أو المصلحة، والمبلغ الذي دفعه هو والفوائد الربوية. فإذا أخذ مثل هذا المال فعليه أن يتخلص من
فوائد
الربوية، لكن لا يقدم على هذا.
نعم.
إذا هذا تأكد بأن المعاش تكميلي إنما هو مثل المعاش الأصلي، بمعنى أنه يأخذ
راتب شهري،
راتب شهري بعد المعاش، فكان معاشه مثلا 1200 1300 فهذا يتفق مع قرار المجمع بجواز المعاشات الحكومية.
جزاكم الله خير يا شيخنا. أخونا حسن، السلام عليكم.
الله يبارك.
تفضل.
الله يكرمك. بقول لحضرتك كان في عندنا في شركة نظام اسمه قرض الإسكان، بيعطيك المبلغ وبيخصم من المبلغ ده 1000 جنيه، لحين إن لو أي حد من اللي واخد القرض توفاه الله بينقطع عنه، اللي هو ما يثبتش بقية القرض بتاعه. معايا يا شيخ؟
يعني هو انت بتقول قضي الاسكان بيعطيك مبلغ ويخصم منه 1000 جنيه
يعني قرض اللي هو 70,000 جنيه، بس يخصم منه 1000 جنيه. ال1000 جنيه دي على مستوى لتحديد القروض كلهم، بيعمل صندوق للي هيتوفى اثناء سداد القرض ده، لا بيسقطوا عنه ان هو الورثه ان هي تسدد عنه بالقرض.
بيسقطوا عنه ان يسدد بقيه ال
بقيه القرض. هذا حلال ام حرام يا شيخ؟
وصفه القرض ايه اصلا؟
نعم،
صفة القرض اللي بتعطيه الشركة
اسمه قرض الإسكان، بتاخده وتشتري بيه شقة.
يعني بتعطيك 70,000 جنيه اللي هم ناقصين 1000 جنيه، وانت بتسدد 70 على مدى الأشهر،
على مدى سبع سنين.
على مدى 7 سنين.
واضح السؤال يا شيخنا؟
بدون زيادة في هذا القرض.
لا، هو بياخد هو بس بيخصم ال 1000 جنيه.
أيوة. نعم.
بياخدها منك بيحطها في الصندوق، بس بيجي لك 69,000 بدل 70.
تمام. 70. أبشر بخير، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا كاديمان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كان في سؤال دلوقتي على نصاب الذهب في الزكاة بتاعته.
نعم.
فأنا عندي كمية ذهب، فأنا بسأل حضرتك، أنا بلبس منه يعني مش مخصصة جزء اللبس وإن الباقي هطلع عليه زكاة. بس فأنا بسأل حضرتك إن أنا مثلا أشوف كميته قد إيه وأشيل 85 اللي هو النصاب وأطلع الباقي.
لا مش هتشيلي 85. طيب حاضر، هنوضح لك المسألة يا أختي، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شيخنا أخونا عبد الرحمن بيسأل، هو موظف في مصلحة حكومية، وبيسأل هل يجوز للموظف في هذه المصلحة الحكومية أن يعني ينتفع بالكهرباء وما شابه في مصلحته الشخصية، يشحن موبايل يعني يستخدم في
يعني إذا كان أشياء جرى العرف بها من غير إنكار والدولة تعلم بهذا ولا ينكر على من يستخدم هذا، فلا شيء فيه.
نعم.
إذا كان العرف لم يجري به لأنه استخدم استخداما سيئا،
يعني إذا كانت الدولة تمانع فلا شيء في ذلك، لكن لو علمت الدولة
يعني أشياء يتغامر بها الناس، يعني هنا لا يهتم الناس بمثل هذا.
نعم.
شحن وين شحن كذا. إنما لو فرضنا واحد مثلا حارس عنده غرفة بقى يطبخ على جهاز كهربي يأخذ مبالغ كذا، هذا لا يجوز.
هذا أيضا مؤد إلى معرفة الشركة أو المصلحة أو المؤسسة،
أو هل تسمح بهذا أم لا تسمح.
لو سمحت بذلك جاز، وإن لم تسمح بذلك لا يجوز.
نعم.
لكن الأمور الهيئة هذه التي تمر ويستحقرها الناس يعني تمر هي لا
يعني لا يلتفت الناس إليها ولا يهتموا بها.
نعم.
يعني ما يشحن الهاتف كم سيأخذ من الكهرباء
بباريزة مثلا.
نعم.
بارك الله فيك شيخنا، أضحك الله سنك. يعني أخونا عبد العزيز من المغرب بيقول وتاجر مجوهرات، وبيسأل عن بيع الذهب بالأجل.
بيع الذهب بالأجل ربا محرم،
وبيقول إنه البضائع تبقى عنده إلى تسديد الثمن كله.
هذا حرام لا يجوز، لأنه هنا خرج مجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل من يعتبر من الربا المحرم.
نعم.
أرجو أن يكتب هذا ويجعله في محله حتى يقرأه كل من يدخل محل تجاري. الذهب والفضة، أقول مرة أخرى حتى يكتب، الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري، وأي تأجيل يعتبر من الربا المحرم.
يعني هذه فكرة رائعة،
نص قرار المجمع
أن يضع النص أمام الداخل والخارج،
يكتبه في المحل ويعلقه حتى يقرأه كل الناس، هذا يخدم محلهم على هذا ما دام يعرف أنه حرام.
يعني بعض الناس يحتاجون إلى تفسير النص دكتور.
لا هذا مفصل، لا يحتاج تفسير.
نسأل الله أن يعلمنا.
بعض الناس يعني يشاقون الله ورسوله،
نعوذ بالله.
نتحدث عن الناس الملتزمين وليس عن من يشاق الله ورسوله.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد.
آمين يا رب.
وأن يوفق. هو بيسأل سؤال آخر، بيقول الوعد بالبيع.
نعم.
سؤال عن الوعد بالبيع، هو أيضا تاجر مجوهرات، ومن الواضح أنه هذا واحد بالبيع في المجوهرات أيضا أو في الذهب.
الوعد بالبيع في القانون عقد.
نعم.
في الشرع وعد وليس عقد، لكن لا يجوز أن يتفق على سعر إلا عند البيع في الحال والتسليم في الحال. إنما أن يقول له أنا سأبيع لك هذا الذهب غدا إن شاء الله بسعر كذا، هذا لا يجوز.
يبقى اتفاق على السعر،
فالمعادلة تجوز في الذهب والفضة والنقود الورقية، الصرف الصرف اللي هو بين الأسماء بعضها ببعض لا يجوز فيه المعاداة، وإنما هو المحل موجود والآخر يأتي عندما يأتي معه النقود التي تكفل الشراء يبيعها، لا تكفل الشراء لا يبيعها، ينتظر حتى ولو كان تأجيل لفترة بسيطة جدا. يعني أضرب مثلا هنا بما حدث مع سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، عندما ولد الاثنين يتصارفان، هذا معه الدنانير والآخر الدراهم سيأتي بها الخازن من أي مكان، مكان يعني قريب
داخل المدينة،
والمدينة كلها آنذاك أقل من مساحة المسجد النبوي الآن
صلى الله عليه وسلم،
لأن البقية كانت خارج المدينة. الآن البقية بينها وبين المسجد شارع،
شارع ضيق،
شارع ضيق وليس شارع واسع.
نعم،
يعني معناها هنا مسافة بسيطة. فأمسك به عمر رضي الله تعالى عنه، اشتكى بتلابيبه
رضي الله تعالى عنه،
الله تعالى كان قويا شديدا في الحق، وقال هنا لا والله، لا والله إيه، لا والله يعني لا يمكن أن يحدث هذا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق وأضرب الفضية، الذهب بالورق ربا إلا هاء أو هاء، هاء خذ، هاء هات، أو هاء أو هاتي، خذ وهات في الحال. إذن البيع والحديث على الثمن وكل هذا في مجلس العقد، ولا يجوز أي تأجيل،
ولا يجوز أي وعد ببيع النقود الورقية أو الذهب والفضة.
نعم.
أخونا أحمد من اليمن يقول هو اقترض مبلغ من البنك واشترى به دراجة نارية، والآن يعني عارف الحرمة وتبي أضافة، بيقول ماذا أصنع؟ يعني أبيع الدراجة وأسدد
إذا كان بيع الدراجة يعني هنا يسدد الثمن ثمن ويخرج من الربا،
يخرج من الربا.
نعم،
يعني لابد أن يجهد في الخروج من هذه المعاملة الربوية.
نعم،
يعني حتى لا،
لكن أيضا نقول له هنا قرار المجمع الإقراض بالربا محرم لا تبيع حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. فإن كان عند ضرورة هناك ملجئة لاستخدام الدراجة النارية هذه ضرورة يرتفع الاسم، ليس في ضرورة الاسم لا يرتفع.
أخونا علي بيقول عائد البنوك أو عائد الودائع، يعني هو عنده وديعة وخرج منها عائد، وبيقول يعني بيعطي لي جمعيات خيرية هي التي تنفقه في الصالح العام وهي التي تتصرف فيه،
ولكن كما قلت هنا لابد أولا أن نصدق ما جاء في القرآن الكريم وإن توبتم، هي لابد بالتوبة أولا، يعني لا يستمر أنه يضع المال والفؤر ربوية باستمرار تنفق في صالح العام، هذا لا يجوز.
التوبة تقتضي الإقلاع عن هذا،
الإقلاع عن هذا والاستغفار وكثرة الاستغفار، ثم يأخذ رأس المال والفؤر ربوية لا مانع أن يعطيها لجمعية خيرية تقوم هي بإنفاقها في صالح العام لا ما يطمئن إليها.
نعم. أخونا حسن بيقول الشركة بتعطيهم قبض الإسكان، القبض هذا مبلغ 70,000 جنيه، لكن شركة لا تعطيهم إلا 69 فقط، وبتحبس هذا الألف في صندوق، وبتقول إنه هذا لأجل إنه من مات من المنتفعين بهذا القرض لا نطالب ورثته بعد ذلك بسداد بقية القرض.
هذا نوع من التأمين إن كان تعاونيا جاهز، وإذا لم يكن تعاونيا لم يجوز، ولكن أيضا لابد أن يكون بموافقة أصحاب المال، وإلا كان الألف قرضا ربويا. يعني هنا إذا كان قرض حسن ليس فيه أي زيادة، والألف هذه لمن شاء، ليس الإجبار على الجميع وإنما لمن شاء،
نعم،
أن يدخل في هذا التأمين التعاوني، من لم يشاء لا يدخل، لا يجبر على الدخول في مثل هذا التأمين التعاوني. فمن أراد أنه يدخل في هذا على أساس قد يتوفى هو قبل سن المعاش وإذا يرفع عنه القرض عن ورثته لا مانع، لا يريد أن يشترك لا لا يجبر.
يبقى إذن لا يجبر كل من أراد هذا القرض من الشركة القرض.
نعم.
الحسن.
نعم.
لو أنه حسن على الصورة التي ذكرها أخونا.
نعم.
يبقى لا يجبر كل من دخل أنه يخصم منه هذا المبلغ.
نعم.
لا يكون شرط القرض.
نعم.
إن كان شرط القرض يبقى إذن هذا إلزام ولا يجوز.
لا يجوز.
بارك الله فيك شيخنا، يعني دائما نستفيد من علمكم. ونسأل الله العظيم سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يفقهنا في ديننا وأن يوفقنا إلى ما فيه رشاد.
آمين يا رب. آمين. جزاك الله خيرا وشكر الله لك.
أصلى الله عليك شيخنا. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، إنا نحبكم في الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.